الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى الأبد. نعم. ثم تكلم هنا عن مسألة إذا عمل عملا واطلع عليه الناس، عمل عملا خالصا لله ثم اطلع عليه الناس وصره ذلك، هل يحبط العمل أم لا؟ طبعا أورد هنا أحاديث ظاهرها أنها يبطل العمل، لكن يعارض الحديث الآخر الذي ذكرناه في الحصة السابقة أن الإنسان إذا عمل عملا في السر وكان خالصا لله ثم اطلع عليه الناس وصره ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ذلك الصحابي ماذا قال في الحديث؟ نعم، هذه عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن، لأن المؤمن يبشر في الدنيا، يبشر في الدنيا بأنواع البشر كالرؤية الصالحة، كالقبول، أو أن يجعل الله تعالى للعبد المؤمن القبول في الأرض مثلا، وأن يفعل أو يعمل عملا صالحا في السر ويطلع عليه الناس ويسره ذلك. كذلك يعني الحديث الذي ذكرناه في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سرته حسنته وساءته سيئته وهو المؤمن، هو المؤمن سرته حسنته، هذا يدخل فيه يعني يقوي الحديث الآخر. فالحديث الذي ذكره هنا الصنعاني ظاهرها أنه إذا فعل أو عمل عملا سرا مخلصا لله فيه ثم اطلع عليه الناس فإنه يحبط عمله، هذا فيه تعارض بين الأحاديث، هذا على فرض صحة الأحاديث الذي ذكرها الصنعاني، أنه يحمل الأحاديث التي ذكرها الصنعاني على الذي يحب الثناء مسبقا، يعني يحب الثناء، يحب المدح، يعني يعمل ذلك العمل من أجل أن يحب أن يثني عليه، أن يثني عليه الناس ويمدحه الناس، وهذا يحبط العمل لأنه كان قصد قبل العمل. نعم، دخل في العمل بإخلاص ثم إذا اطلع عليه الناس فصره ذلك العمل، كان قبل العمل يحب أن يطلع عليه الناس، هيحمل هذا الأحاديث على من أحب قبل العمل أن يطلع الناس على عمله ويمدح على ذلك ويثنى عليه، هذا الذي يحبط ذلك العمل. أما من كان خالصا يعني عمله خالصا لله عز وجل ولم يحب ثناء الناس ولا أن يحمد على ذلك الفعل، فاطلع عليه الناس بعد العمل بعد أن كان خالصا لله واطلع عليه الناس وصره ذلك، هذا لا يحبط عمله، إنما هي عاجل بشرى المؤمن. فلهذا ذكر بعض الأحاديث كالحديث الذي ذكره الواحدي في أسباب النزول عن جواب جندب بن زهير لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أعمل العمل لله وإذا اطلع عليها سرني، أو إذا طلع عليه سرني، فقال صلى الله عليه وسلم لا شريك لله في عبادته. فهذا الحديث يحمل على ما إذا كان سبق حب اطلاع الناس أو حب الثناء. في رواية إن الله لا يقبل ما شرك فيه، رواه ابن عباس، وروي عن مجاهد أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم، مجاهد لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرسل جدا، هذا على فرض صحة الأحاديث هذه، لكن أحاديث هذه ضعيفة، على فرض صحة هذه الأحاديث قلنا تعارض الأحاديث الأخرى، فالأحاديث هذه تحمل على من كان قاصدا ابتداء اطلاع الناس والثناء عليه، وأما من لم يكن قصده ابتداء اطلاع الناس والثناء عليه ثم اطلع عليه الناس فصره ذلك وكان عمله خالصا لله فلا يبطل عمله، إنما ذلك عاجل بشرى المؤمن. فذكر بعض الأحاديث، قال روي عن مجاهد أنه جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله، فيذكر ذلك مني فيسرني وأعجب به، فلم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم له شيء حتى نزلت الآية، يعني قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففي الحديث دلالة على أن السرور بالاطلاع على العمل رياء، لكن يحمل هذا على ما كان قبل، لكنه يعارضه ما خرج الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حديث غريب. طبعا إذا قال أبو الترمذي الحديث غريب كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، كل حديث قال فيه الترمذي غريب بهذا الإطلاق فهو ضعيف. تتبع الشيخ الألباني سنن الترمذي فوجد أن الأحاديث التي أطلق فيها هذا اللفظ تعتبر ضعيفة، فقال في هذا الحديث، قال حديث غريب، قال قلت يا رسول الله بين أنا في بيتي في الصلاة إذ دخل علي رجل فأعجبني الحال التي رآني عليها، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجران، والحديث ضعيف. ثم ذكر أحاديث أخرى، فالمهم أن الأحاديث التي ذكرها الصنعاني تحمل على ما إذا كان قصده ابتداء أو قبل الفعل يريد أو يحب أن يطلع عليه الناس ويحب أن يثني عليه الناس، فعندما يطلع عليه ويصره ذلك لأنه سبق قبل الفعل ذلك القصد، فلهذا العمل يكون باطلا. هذا الذي تحمل عليه الأحاديث. وأما الذي كان قصده ابتداء أن يعمل العمل لله ثم يطلع عليه الناس فيصره ذلك فهذا لا يبطل العمل، فصره ذلك فهذا لا يبطل العمل، لأنه عاجل بشرى المؤمن، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. المؤمن تسره حسنته وتسوءه سيئته، تسره حسنته فلا يبطل، إذا كان سرته الحسنة المؤمن فلا يبطل عمله، فلا يبطل عمله. وهذا الحديث نذكر يعني بعض المسائل المهمة جدا في مسألة الرياء وتقسيم الشرك إلى الأصغر والأكبر وضابط الشرك الخفي والظاهر، هذه مسائل مهمة جدا في معرفتها، يستفاد من هذا الحديث يعني فوائد عظيمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أخوة ما أخف عليكم الشرك الأصغر الرياء، لأن الشرك الأكبر هذا الشرك ظاهر، والشرك الأصغر خاصة الشرك الخفي، الشرك الخفي لأن موضعه القلب يخفى على الناس. الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، النملة الصغيرة جدا فأخفى من دبيب النمل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يخاف على الأمة الشرك الأصغر وهو الرياء. إذن ففي الحديث هذا يستفاد فوائد، لكن كلامنا على مسألة الشرك، لأن الشرك أمره خطير كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لئن أشركت ليحبطن عملك. ولهذا يجب ذكر ضوابط الشرك الأكبر والأصغر والخفي والظاهر حتى يميز الإنسان بين الشرك الأصغر والأكبر والشرك الظاهر والخفي، الشرك الظاهر والخفي. إذن قسم الشرك إلى قسمين، طبعا قسمه العلماء إلى أكبر وأصغر، وفيه تعريف الشرك فيه تعريفان كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله، وعند الأصوليين إن التعريف تعريفان، تعريف بالحكم وتعريف بالحد، والتعريف بالحد يكون جامعا، يكون جامعا مانعا، يكون جامعا مانعا. إذن إذا أردت ضابطا حكميا يعني تعريفا بالحكم ما يسمى بالتعريف بالرسم فهناك ضابط، هذا مهم كذلك معرفته. إن أردت ضابطا ذاتيا يعني تعريف بالحد هناك ضابط يجب معرفته، فهناك ضابط للحكم والضابط للذاتي، معناها التعريف بالرسم والتعريف بالحد. والضابط الحكمي أو التعريف ما يقال بالتعريف الحكم بالحكم، يقال الشرك الأكبر هو ما يخرج أو يخرج به الإنسان من الملة، هذا حكم، هذا حكم يخرج به الإنسان من الملة، هذا يسمى ضابط حكمي، وهذا يسمى تعريفا بالحكم، هذا يسمى تعريفا بالحكم. والتعريف بالحكم عند أهل الكلام معيب، والذي يختاروه في التعريفات هو التعريف بالحد، لأن التعريف بالحد يقولون بأنه جامع يعني يجمع الأفراد، أفراد الحد ويمنع دخول غيره فيه كما قال الناظم، وعندهم من جملة البردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يعني هذا التعريف بالرسم مردود عند أهل النظر، فالذي يرتضيه هو التعريف بالحد. إذن التعريف بالحد الذاتي سيقال الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر، الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر. فلننظر الرياء، الرياء وسيلة إلى الشرك الأكبر. إذن تعريف الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، لأنه يتدرج بالإنسان حتى يصل إلى عبادة الناس، يصل إلى عبادة الناس. ولهذا إذا قصد الإنسان بعبادته الناس في جميع العبادات فهذا لا يعتبر شركا أصغرا، إنما شرك أكبر، لأنه قصد بعبادته الناس. لكن هنا إذا كان قصد بالعبادة كلها، وهذا فعل المنافقين ليس فعل المؤمنين. نعم قد يقع للمؤمن رياء في بعض الأعمال فتبطل تلك الأعمال فقط، والأعمال التي أخلص فيها تقبل، لكن المنافق أعماله كلها لغير الله. ولهذا قال تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هو الآن يعبد الله لكن يزين العبادة ليمدحه الناس عليها، فيتقرب بالعبادة إلى الناس، لكن يجره الأمر إلى أن يعبد الناس، معناه يجعل عمله كله للناس، كل عمل للناس. هذه صفة المنافقين. في هذا نقول هو شرك أصغر. لهذا قال ابن القيم رحمه الله الشرك الأصغر يسير الرياء. إذن يعبر عن الشرك الأصغر بيسير الرياء فيما يتعلق بالرياء، فيقول يسير الرياء لأن الرياء الكثير الأكبر يحبط العمل. فإذا كان الإنسان يرائي في كل عبادة لن يبقى عنده عبادة، وهذا صفة للمنافقين يراؤون الناس. إذن فيؤخذ من هذا الحديث انقسام الشرك إلى أكبر وأصغر، إلى الشرك الأكبر والشرك الأصغر، صح ولا؟ والضابط في الحكم أن الشرك الأصغر ما لا يخرج من الملة، والشرك الأكبر بالحكم ما يخرج من الملة، والشرك يعني الأصغر في الحد الذاتي هو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم، فالأكبر يخرج به من الملة، هذا حكمي. وفي الحد الذاتي نقول الشرك الأصغر ما كان وسيلة للشرك الأكبر. نعم، إذن من الشرك الأصغر تعليق التمائم. إذن قلنا الشرك الأصغر كذلك ينقسم إلى قسمين، الظاهر والخفي. تعليق التمائم من الظاهر أو الخفي؟ الظاهر، حتى الظاهر فيه ضابط لمعرفته، نحن نريد أن نصل إلى الخفي. فتعليق التمائم، تعليق التميمة هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، لأن الذي يعلق التميمة يعتقد فيها أنها سبب لجلب النفع ودفع الضر. كيف يكون وسيلة إلى الأكبر؟ إن اعتقد في التميمة بالذات أنها هي التي تضر وتنفع فهذا شرك أكبر، إذن كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر كالتميمة، تعليق التميمة أو الحروز ما يسمى بالحروز. فمجرد تعليق التميمة من جعلها سببا لدفع العين أو دفع الضر سبب فهذا يعتبر شرك أصغر، لكن إن اعتقد فيها بالذات فهذا شرك أكبر، إن اعتقد فيها بالذات. لهذا الشرك الأصغر قد يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، قد يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر. إذن فهنا تعليق التميمة إذن هو وسيلة إلى وشرك أصغر، لكن وسيلة إلى الشرك الأكبر لأنه قد يؤدي به إلى الاعتقاد في نفس التميمة. مفهوم لنا؟ أيوه. فهذا الإشراك في الربوبية مسبب الأسباب، واضع العلل، مسبب الأسباب، الله تعالى هو المسبب الأسباب لأنه خالق السبب وخالق المسبب، أو أما المسبب هو الله عز وجل مسبب الأسباب. فهذا من باب الربوبية حيث يعتقد أن التمائم سبب، شوف، سبب لمنع الضرر، هذا الشيء الأصغر. لهذا يجب التدقيق في هذا المعنى. إذا جعل التميمة سبب، أما إذا جعلها هي بالذات التي تضر وتنفع، هذا شرك أكبر ليس بأصغر. لماذا؟ لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، أو الشفاء من المرض، تميمة الشفاء من المرض ما شبه ذلك، فيتعلق قلبه بها، ربما يتدرج حتى يعتقد أن السبب نفسه، شوف السبب نفسه هو الذي يكشف الضر، فيكون شركا أكبر ليس بشرك أصغر. فهنا فيكون شركا أكبر. إذن الشرك الأصغر ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر. وأعطينا مثال في التميمة، إذا اعتقد في السبب بأنه هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر بنفسه فهذا شرك أكبر. مجرد أن يتخذ شيئا سببا ولم يجعله الله تعالى سببا قدريا ولا شرعيا هذا شرك أصغر، إذا اعتقد فيه بالذات فهذا شرك أكبر. الآن ضابط الشرك الأكبر، فكل ما أطلق الشارع أو الشرع أنه شرك ولم يكن من الأصغر، كل ما أطلق الشارع أنه شرك ولم يكن من الأصغر فما سواه أكبر، مثل السجود لغير الله، الركوع لغير الله، النذر لغير الله، الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة بغير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، هذه كلها من الشرك الأكبر. وقد يكون اعتقادا، قد يكون قولا، وقد يكون من عمل الجوارح، من عمل الجوارح. ومن الرياء ما يكون رياء بلا عمل، إذن قد يكون الرياء بالعمل وقد يكون الرياء بلا عمل كذلك، ولهذا يجب تفطن لهذا. من الرياء ما يكون بدون عمل، لأن قد يكون الرياء كما ذكرنا سابقا بالفعل، وقد يكون بالوصف صح ولا لا، وهذا مهم في هذا التفصيل كما سيأتي. فبعض الناس يرائي بهيئته أو ملبسه أو مأكله أو مشربه أو يعني مسكنه أو بأهله وغيرها، فقد يرائي بها بأحد هذه الأمور. لهذا لا تظن أن الرياء تكون في العبادة فقط، بل في كل عمل ينسب أي بسببه إلى الديانة والعبادة والزهد فإنه من الرياء، وهذا سبق ما ذكرناه. قد يكون الرياء بالهيئة، كالذي يظهر النسك أو يظهر الزهد، فهذا قد يكون رياء. ولذلك يجب على الإنسان أن يحرص على أن لا يرائي بعمله الدل على العبادة. الآن ذكرنا الضابط للشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الظاهر، الآن ما هو ضابط الشرك الخفي؟ ما هو ضابط الشرك الخفي؟ الشرك الخفي يكون مصدره القلب، يكون مصدره القلب، لأن تعليق التمائم واتخاذ الأسباب التي لم يجعلها الله أسبابا لا قدرا ولا شرعا هذه تعتبر شرك ظاهر. الشرك الخفي هو إذا كان في القلب، فالتمائم وتعليق يعني الحروز والأوتار وغير هذه من الشرك الظاهر، لكنه أصغر، لأن الشرك الأصغر فيه الخفي وفيه ظاهر صح ولا لا. الشرك الخفي الرياء، والشرك الظاهر ذكرنا مثال كتعليق التمائم. أما الرياء فهو من الشرك الخفي، مثل نحن قد نرى إنسان يصلي لكن لا ندري هل هو مرائي أم غير مرائي، لأن مسألة هذه في القلب. فالخفي ما كان خفيا على الناس، ويجوز أن يكون المراد بالشرك الخفي ما خفيت دلالة النصوص على كونه شركا، لكن المشهور ما خفي في القلب. نعم. الآن فيه إشكال، فإن كانت العلة في تحريم التمائم كون تعليقها شركا، ما هو الضابط في كون التميمة شرك؟ التميمة لم يجعلها الله عز وجل سببا في دفع الضر وجلب النفع لا شرعا ولا قدرا، ولهذا الضابط في الشرك الظاهر الصغير أن كل من جعل شيئا سببا ولم يجعله الله سببا لا قدرا ولا شرعا فهذا شرك، هذا شرك أصغر، وإن اعتقد فيه بالذات يعتبر شرك أكبر. إذن فالإنسان إذا ظن بأنها سبب لدفع الضر وجلب النفع فهذا يعتبر هو الشرك. إذن هذه العلة يمكن أن توجد في كل سبب لمسببه مثل الدواء وغيره من الأشياء. قلنا طبعا إن الأسباب أو ما يعتقد أنه سبب على ثلاث أنواع، الأسباب وما يعتقد أنها سبب هي ثلاث أنواع: ما دل الشرع أنه سبب، ما دل التجارب أنه سبب، ما لم تدل عليه لا الأدلة الشرعية ولا التجارب أنه سبب. هذه ثلاث، صح ولا لا؟ الثالث هو الذي يكون شركا. إذن نعيد: الأول ما دل الشرع أنه سبب، هذا إذا استعمله هذا مباح. ما دل التجارب أنه سبب، استعماله مباح. لم يدل الشرع ولا التجارب أنه سبب فهذا من استعمله يعتبر شرك، هذا الذي يعتبر شرك. إذن الثالث يعني النوع الثالث هو الذي يعتبر شركا، لأن الإنسان إذا اعتقد أنه سبب والله تعالى لم يجعله لا سببا شرعا ولا قدرا، لم يجعله سببا لا شرعا ولا قدرا، لا بالتجارب ولا بالوحي. فإنه جعل نفسه شريكا مع الله، فإنه جعل نفسه شريكا مع الله. مثلا قراءة القرآن في الرقية فهذا سبب شرعي، هذا سبب شرعي. والعسل شفاء، والحبة السوداء شفاء، والقسط البحري شفاء، وما كان من الأعشاب من التجارب أنه معروف أنه دواء للمرض الفلاني أو المرض الفلاني عن طريق التجارب فيعتبر سببا قدريا، لأن الطب كما ذكرنا سابقا بأنه ثلاث أنواع: طب نبوي هذا يقيني، وفيه الطب التجريبي وهذا الذي كان تعرف به العرب، وفيه الطب القياسي. ثلاث أنواع من أنواع الطب، وأفضلها هو الطب النبوي لأنه يقيني، جاءت عن طريق الكتاب والسنة، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقيني لا ريب فيه ولا شك، فلا يحتاج إلى التجربة. ما جاء في الكتاب والسنة لا يحتاج إلى التجربة، فيقينا إذا استعمله الإنسان استعمالا معقولا فإنه سوف يجد الأثر. لماذا؟ لأن مصدر الذي جاء به هو الكتاب والسنة، والكتاب والسنة يقينيان وقطعيان. إذن فالمسائل التي علمنا بالتجارب بأن هذا الدواء فإن استعمله الإنسان هذا سبب مباح، لكن إن علمنا بالتجارب بأن هذا الأمر لا ينفع ولا يضر إذا استعمله الإنسان يعتبر من الشرك الأصغر، كالذي يدفع العين بالإطارات السيارات مثلا على البيوت، وبالهندي الشوك، وبوضع القدر على البيت، بوضع صفيحة الحصان، وضع اليد الخامسة، هذه كلها لم يجعلها الله سببا شرعا ولا قدرا، لم يأمر بها ولم يكون هناك أمر يدل على أنه سبب لدفع العين، فهذا يعتبر شرك. إذن لم تدل التجارب أيضا على أنها سبب فهذا يعتبر من الشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن التمائم والتولة شرك. لماذا التمائم والتولة شرك؟ لأنها لم تجعل شرعا سببا ولا قدرا سببا. ولكن هل للتجربة ضابط في معرفة هذا الأمر سبب؟ لا، نعم، إذا كرر وعلم نفعه في ذلك الأمر فإنه يعتبر سببا، مثل أن يعني يجرب دواء الفلاني للمرض الفلاني، وإذا كلما تكررت ذلك الدواء شفي الناس من تلك العلة، دل على أن هذا سبب قدري عن طريق التجارب، عن طريق التجارب، وهذا اللي يعتبر بالشرك. فيستفاد كذلك من الحديث تحريم الرياء، لأن الحديث سيق من أجل التحذير من الرياء لأنه من الشرك الأصغر. لكن هل يدخل في الذنوب التي تكون تحت المشيئة؟ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الكبائر والذنوب تحت المشيئة، إن شاء غفرها الله وإن شاء عذب بها، هل تدخل في هذه القاعدة أم لا؟ ففيه خلاف بين العلماء. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر قولين في المجموع. قول أنها تدخل في جملة الذنوب تحت المشيئة، وقول الثاني أنها لا تدخل في جملة الذنوب، إنما تدخل في عموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك أو فهذا الحرف هذا يسمى حرف نصب ومصدر، بمعنى أنه يؤول مع الفعل المضارع بمصدر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني شركا به أو إشراكا به. فالحرف المصدري إذا جاء مع الفعل المضارع فإنه يؤول بمصدر. تقدير الكلام إن الله لا يغفر الشرك به، وهذا عام يدخل فيه الأكبر والأصغر، أو الإشراك به هذا عام يدخل فيه الأصغر والأكبر. هذا على رأي الثاني لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه لا يغفره الله عز وجل ولا يغفر إلا بالتوبة. وذكرنا القول الأول أنه يدخل في عموم قوله تعالى كذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فحملوا إن الله لا يغفر أن يشرك به على الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على الذنوب، والشرك الأصغر من جملة الذنوب. يعني قولان، هما قولان لشيخ الإسلام، قولان لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومسألة أخرى هذه مهمة جدا كذلك، هذه ضابط، لأن بعض الأحيان قد يدخل أو يتلبس العبادة بالرياء، قد تبطل وقد لا تبطل، فيها تفصيل. لكن الآن ما حكم العبادة إذا اخترنا بها الرياء؟ وهذا طبعا مهم جدا، هذا مهم جدا. إذا اخترنا الرياء بالعبادة من أصلها فهي باطلة، اقترن بالعبادة من أصلها فهي باطلة لا تقبل من الإنسان، سواء كانت فريضة ولا نافلة. لهذا قال الله تعالى كما في حديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه حتى ولو كان صدق. مثل الإنسان رأى الناس يتصدقون فذهب يتصدق رياء، رأى الناس يصلون ذهب يصلي رياء، رأى الناس يعملون صالحا عمل صالحا رياء. فإن كان في أصل العبادة فالعبادة باطلة، فإن رأى في وصف العبادة بأن زين صلاته لكن كانت أصل العبادة لله، هل تبطل الصلاة أم لا؟ لا تبطل. فيها التفصيل، قل إن دخل في أصل العبادة رأى بأصل العبادة، يعني قبل أن يدخل في الصلاة رأى بهذه الصلاة فصلته باطلة، لكن إن دخل بإخلاص لكن بعدما دخل في الصلاة طرأ عليه رياء في الوصف العبادة، وصف العبادة ليس في أصل العبادة، وصف العبادة بحيث أنه زينه، هنا له أجر على أصل العبادة وله وزر على وصف العبادة، فليس له ولا عليه. لأن هل تبطل طب العبادة أم يبطل الثواب الحاصل بتحسينها؟ يبطل الثواب الحاصل بتحسينها. لماذا؟ لأن أصل العبادة كان فيها الإخلاص، ووصف العبادة كان فيها الرياء، لكن إن دخل الرياء على الأصل والوصف تبطل. ثم يعني نعيد ما ذكرناه سابقا وهذا مهم جدا، الآن إذا كان الرياء هو السابق على العبادة ثم دخل في العبادة وبعد أن دخل في العبادة طرأ له الإخلاص، هل تبطل العبادة أم لا؟ فيها قولان، الراجح أنها تبطل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ولهذا يجب أن يكون الإخلاص سابق على العبادة حتى تقبل العبادة. في قول الثاني لكن الراجح هذا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كل امرئ ما نوى، إذا نواها لله فهي لله، إذا نواها لغير الله فلا تقبل. الآن إذا كان ابتدأ العبادة بالإخلاص ثم طرأ عليه رياء أثناء العبادة، إن كان خاطر ودفعه ثم انتهى من العبادة هذا لا يضره، فهمنا ماذا؟ هذا لا يضره. لماذا؟ لأنه جاهد. الآن إذا دخل عليه الرياء أثناء العبادة وطاوع إلى أن انتهت الصلاة، فهذا كذلك وش؟ تبطل. وقل الضابط قبل أنه يجب التفرقة بين العبادات، ما ينبني آخرها على أولها، ما لا ينبني آخرها على أولها. إن كان ما ينبني آخرها على أولها فتبطل، وإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها لا تبطل. مثال الصلاة ينبني آخرها على أولها، إن طرأت الرياء أثناء العبادة وطوعه إلى أن انتهى من الصلاة فصلاته باطلة. لكن إن كان العبادة لا ينبني آخرها على أولها، مثل الصدقة، أخرج 100,000 فجعل يتصدق ب50,000 مخلصا، ثم دخله الرياء بعد ما سمع الناس يتكلمون ودخله الرياء في 50 الأخرى، فهذا لا تبطل 50، إنما تبطل، لا تبطل 50 الأولى، إنما تبطل 50 الأخيرة. لماذا؟ لأنه لا ينبني آخرها على أولها، لا ينبني آخرها على أولها. فلهذا ما كان خالصا لله يقبل، وما كان لغير الله فلا يقبل. لكن العبادة إذا كان ينبني آخره على أولها فإنها تبطل كلها، فهم لا. الآن إذا أخلص في العبادة ثم صلى تلك الصلاة وانتهى من الصلاة، ثم جاءه الرياء بعدما انتهى من الصلاة، هذا نرجع إلى مسألة إذا يطلع الناس على العبادة فصره ذلك. إن كان يعني دخله هذا الأمر لكن ما كان يحب الثناء والمدح قبل فهذا لا يضره، وأما إذا كان يحب المدح والثناء فهذا يضره. كذلك إذا فعل العبادة بإخلاص ثم انتهى منها ثم جعل هو الذي يحدث بها رياء أو سمعة فهذا كذلك تبطل. أما إلا إذا كان حدث بها لحاجة فإنها لا تبطل، وهذا يرجع كله إلى القصد. إن كان القصد الرياء بعدما انتهى فهذا تبطل، وإن كان غير قصد الرياء فإنه لا تبطل. كما يعني مثاله كما عندما جاء الخوارج يقتلون عثمان رضي الله عنه، فكان يعدد الأعمال التي عملها في الإسلام، طبعا يدافع على نفسه، فهذا كان يذكر أنه هو الذي جيش جيش العشرة، هو الذي يعني جهز جيش العشرة، وهو الذي يعني حفر بئر رومية إلى آخره، فجعل يعدد الأعمال الصالحة. إن كان الإنسان في موضع يتهم لكن يذكر ما كان يعمل من أجل دفاع نفسه فهذا ليس من الرياء. لماذا؟ لأن قصده كان من أجل الدفاع على النفس، كما يفعل بعض العلماء، قد يتهم أو قد يطعن فيه ويذكر أو يعدد المسائل التي يعني عملها من أجل أن يدافع نفسه، هذا ليس لا يدخل فيه. لماذا؟ لأن قصده من أجل أن يدفع التهم عن نفسه أو أن يدافع عن نفسه، فهم لا. إذن فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.